حصريا على موقع نداء الإسلام.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على إمام الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. نكمل قراءتنا لكتاب الموقظة في علوم الحديث للإمام الذهبي عليه رحمة الله، وكنا قد وقفنا بالأمس أثناء كلامنا عن الحديث الحسن ومباحث الحديث الحسن. تفضل.
قال الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى: وقول الترمذي هذا حديث حسن صحيح عليه إشكال، بأن الحسن قاصر عن الصحيح، ففي الجمع بين السمتين لحديث واحد مجاذبة. وأجيب عن هذا بشيء لا ينهض أبدا، وهو أن ذلك راجع إلى الإسناد، فيكون قد روي بإسناد حسن وبإسناد صحيح، وحينئذ لو قيل حسن صحيح لا نعرفه إلا من هذا الوجه لا بطل هذا الجواب. وحقيقة ذلك أن لو كان كذلك، أن يقال حديث حسن وصحيح، فكيف العمل في حديث يقول فيه حسن صحيح لا نعرفه إلا من هذا الوجه؟ فهذا يبطل قول من قال أن يكون ذلك بإسنادين، ويسوغ أن يكون مراده بالحسن المعنى اللغوي لا الاصطلاحي، وهو إقبال النفوس وإصغاء الأسماع إلى حسن متنه وجزالة لفظه وما فيه من الثواب والخير، فكثير من المتون النبوية بهذه المثابة. قال شيخنا ابن وهب: فعلى هذا يلزم إطلاق الحسن على بعض الموضوعات ولا قائل بهذا. ثم قال: فأقول لا يشترط في الحسن قيد القصور عن الصحيح، وإنما جاء القصور إذا اقتصر على حديث حسن، فالقصور يأتيه من قيد الاقتصار لا من حيث حقيقته وذاته. ثم قال: فللرواة صفات تقتضي قبول الرواية، ولتلك الصفات درجات بعضها فوق بعض كالتيقظ والحفظ والإتقان، فوجود الدرجة الدنيا كالصدق مثلا وعدم التهمة لا ينافيه وجود ما هو أعلى منه من الإتقان والحفظ، فإذا وجدت الدرجة العليا لم ينافي ذلك وجود الدنيا كالحفظ مع الصدق، فصح أن يقال حسن باعتبار الدنيا صحيح باعتبار العليا. ويلزم على ذلك أن يكون كل صحيح حسنا فيلتزم ذلك، وعليه عبارات المتقدمين، فإنهم يقولون فيما صح هذا حديث حسن. قلت
حسبك. يتكلم هنا المؤلف عن مصطلح جمع بين اللفظين السابقين أو المصطلحين السابقين. تكلمنا عن الصحيح وتعريفه، مصطلح الصحيح، وتكلمنا أيضا عن مصطلح الحسن وتعريفه، وهنا يتكلم عن إطلاق يطلقه بعض أهل العلم، ومن أكثر من استخدم هذا الإطلاق هو الإمام الترمذي عليه رحمة الله، كما أن الإمام الترمذي هو من أكثر من استخدم مصطلح الحسن أصلا، وهو كما ذكرنا أول من استخدمه بمعنى اصطلاحي، فهو أيضا ممن أكثر جدا من استخدام المصطلح الذي جمع بين اللفظين السابقين والاصطلاحين السابقين. فكثيرا ما يصف بعض الأحاديث بأنها يقول هذا حديث حسن صحيح، هذا حديث حسن صحيح. وهذا الجمع بين هذين الاصطلاحين أوقع في إشكال، أو ظن أن فيه إشكال، من جهة أن الحسن في الاصطلاح المتأخر الذي عليه ابن الصلاح ومن جاء بعده منزلة للحديث دون منزلة الحديث الصحيح، فالحسن هو ما خف ضبط راويه، والصحيح هو ما تم ضبط راويه، وبالتالي فبين الحسن والصحيح تباين لا يجتمعان. على هذا الاصطلاح لا يكون الحديث حسنا وصحيحا في نفس الوقت، لأنه إذا كان خفيف الضبط فهو حسن ليس بصحيح، وإذا كان تام الضبط فهو صحيح وليس بحسن، فكيف يجمع بين الوصفين في حديث واحد؟ فذكر هنا المؤلف عليه رحمة الله ثلاثة أجوبة. الجواب الأول قال إنه يكون بمعنى حسن باعتبار إسناد، صحيح باعتبار إسناد آخر. فيعني على هذا التفسير يكون إذا قال الترمذي عن حديث حسن صحيح فهو يعني أن له إسنادين، أحدهما صحيح والآخر حسن. لكنه اعترض على هذا الجمع المؤلف عليه رحمة الله، فقال هذا الجمع لا يصح وهذا التفسير لا يصح. لماذا؟ قال لأن الترمذي وجدناه يصف أحاديث بأنها حسن صحيحة أو حسن صحيح، حديث بأنه حسن صحيح، ويضيف إلى ذلك أنه لا يعرفه إلا من هذا الوجه، يعني ليس له إلا إسناد واحد، يقول هذا حديث حسن صحيح غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. فلا يمكن أن يقال في هذه الحالة إن هذا الحديث له إسناد حسن وله إسناد آخر صحيح، لأن المؤلف نفسه يذكر أنه ليس له إلا إسناد واحد. وبذلك نعرف أن كلمة حسن صحيح لا تقال بمعنى حسن باعتبار إسناد، صحيح باعتبار إسناد آخر. قال طيب الوجه الثاني للجمع أن يكون المراد بالحسن الحسن اللغوي، يعني أن يكون لفظه حسناً، أن يكون معناه حسناً. قال وعلى هذا، على هذا التفسير يصح أن يوصف الحديث الموضوع المكذوب على النبي عليه الصلاة والسلام إذا كان لفظه حسناً ومعناه حسناً بأنه حسن. يقول هذا لا قائل به، وهذا لا قائل به. الوجه الثالث من الجمع وهو الذي ذكره ابن دقيق العيد ووافقه عليه الذهبي ووافقهم عليه أيضاً ابن المواق أحد أئمة الحديث في المغرب العربي في القرن السابع الهجري، كلهم ذهبوا إلى أن حسن صحيح، كلمة حسن صحيح تساوي صحيح، تساوي كلمة صحيح. قالوا ووجه الجمع بين اللفظين هو أن الحديث المقبول له صفات دنيا وله صفات عليا، فالحسن هو الصفات الدنيا للحديث المقبول، والصحيح هو الصفات العليا للمقبول. فعندما يقول العالم هذا حديث حسن صحيح كأنه يقول هذا حديث بلغ أول درجات القبول وتجاوزها إلى أعلى درجات القبول، فلا تنافي بين الوصفين. يعني بعبارة أخرى نحن نقول دائما في العقيدة كما تعرفون إن الإسلام والإيمان إذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمع، وأن الإسلام هو المنزلة الأولى في الدخول في الإيمان، وأن الوصف الإيمان هو المنزلة العليا في الإسلام والإيمان. فالإنسان أول ما يدخل في الإسلام نقول عنه مسلم، فإذا التزم الطاعات وصار صاحب تقوى ورع قيل عنه مؤمن، كذا ولا لا؟ يعني معنى ذلك أن الإسلام المنزلة الدنيا والإيمان هو المنزلة العليا. هل يصح أن نقول عن شخص مسلم مؤمن؟ نعم يصح. ليش؟ لأنه لا تنافي بين الوصفين، فوجود المنزلة العليا لا ينافي وجود المنزلة الدنيا، فيكون قولهم مسلم مؤمن تأكيد على أنه قد بلغ منزلة الإيمان. لأنك إذا قلت مؤمن فقط قد يتصور السامع أنك تقصد بمؤمن أنه مسلم فقط، وإذا قلت مسلم فقط قد يظن السامع أنك لا تثبت له المنزلة العليا في الإيمان. فعندما يقول مسلم مؤمن يعرف السامع أنك تقصد أنه مسلم وتجاوز المنزلة الدنيا في الإيمان إلى المنزلة العليا. قال وكذلك إذا قالوا حسن صحيح فيقصدون أنه بلغ المنزلة الدنيا في القبول وتجاوزها إلى المنزلة العليا في القبول. هذا هو رأي المؤلف في هذا الكتاب. والحقيقة إن قول الترمذي حسن صحيح لا شك أنه بمعنى صحيح، هذا لا خلاف فيه، يعني أو هذا الراجح الذي يدل عليه القول، الخلاف موجود لكن هذا الذي هو الذي تدل عليه الأدلة. لكن توجيه هذا، هناك توجيه آخر أنا أراه أوجه وأصح مما ذكر الإمام الذهبي وابن دقيق العيد، وهو أن كلمة حسن صحيح أصلاً موجودة من قبل الترمذي ومن قبل أن يصطلح لوصف الحديث الذي في منزلة الدنيا بلفظ الحسن. يعني الإمام البخاري وصف أحاديث بأنها أحاديث حسن، بأنه حديث حسن صحيح، ووصف بعض الأحاديث الإمام أحمد أيضا بأنه هذا حديث حسن صحيح. ونحن اتفقنا بالأمس أن مصطلح الحسن لم يصبح مصطلحا إلا بعد الترمذي وعند الترمذي خاصة، ثم تأخر الاصطلاح المتأخر إلى ما بعد ابن الصلاح، فكان العلماء يستخدمون حسن أصلا بالمعنى اللغوي كما ذكرنا بالأمس. إذن عندما كان العلماء يقولون حسن صحيح قبل أن يكون للحسن مصطلح، لا يمكن أن يكون بمعنى المرتبة الدنيا والعليا، صحيح ولا لا؟ هو مستخدم عندهم قبل أن يكون للحسن أصلا دلالة للمنزل الدنيا، ودلت استخداماتهم على أنهم يريدون بذلك الحكم للحديث بالقبول، أنه حديث مقبول، ولا علاقة لذلك بمنازل الحديث في القبول في الدنيا، المنزل الدنيا والعليا أبدا. جاء الترمذي بعدهم، بعد هؤلاء الأئمة، واستخدم هذا الإصطلاح بنفس الإصطلاح وبنفس الاستخدام الذي كان يستخدمه به شيخه البخاري وشيخ شيخه الإمام أحمد، فكلهم كانوا يستخدمون حسن صحيح بمعنى صحيح. ودل على ذلك تصرفات الترمذي في كتابه، ففي بعض المواطن في كتاب الترمذي يقول الترمذي هذا حديث حسن صحيح، ثم يتكلم عن فقه الحديث، ثم يعود ويقول وحديث الباب حديث صحيح، يعني أطلق على الحديث نفسه في نفس الموطن أنه حسن صحيح وأنه صحيح في نفس الموطن. ثم أيضا بتتبع الكتاب نجد أن الإمام الترمذي أكثر ما يصف الأحاديث الصحيحة بأنها حسن صحيح، قليلا ما يفرد وصف الصحة بالذكر فيقول هذا حديث صحيح، ويصف بالحسن والصحة أحاديث مروية بأصح الأسانيد، من أصح الأسانيد كرواية مالك عن نافع بن عمر وأمثالها، وأيضا يصف أحاديث في البخاري ومسلم متفق عليها بأنها حسن صحيح. كل هذا يدل على أن حسن صحيح عنده تساوي صحيح. إذن لا فرق في النتيجة بين الكلام الذي ذكره الإمام الذهبي من دقيق العيد وابن المنواق كما ذكرت، والكلام الذي ذكرت لكم، فكلا القولين نتيجة ويش؟ أن حسن صحيح تساوي صحيح، إنما الفرق في التوجيه. توجيه ابن دقيق العيد يقول إنه مبني على المنزل الدنيا وأنها لا تعارض وجود المنزل العليا، والتوجيه الذي ذكرت لكم مبني على أنه لا وجود أصلا لمصطلح الحسن قبل الترمذي، وهذا المصطلح الذي جمع بين الوصفين الحسن والصحة موجود من قبل الترمذي، وبالتالي لم يخطر في بال العلماء الذين كانوا قبل الترمذي عندما وصفوا الحديث بأنه حسن صحيح، لم يخطر في بالهم أنهم يصفوا الحديث بمنزلة دنيا وعليا، هذا ما هو خاطر على بالهم أصلا، لأنه ما كان فيه إطلاق خاص للمنزلة الدنيا. طبعا أشار إلى ذلك الإمام الذهبي نفسه في الموقظة عندما قال ويلزم على ذلك أن يكون كل صحيح حسنا، ثم قال فيلتزم ذلك وعليه عبارات المتقدمين، وعليه عبارات المتقدمين أي علماء السابقين كانوا لا يفرقون بين الحسن والصحيح، أي لا يفرقون في الإطلاق وفي المصطلح وفي الوصف بين منازل القبول، كل حديث مقبول عندهم يصفونه بأنه صحيح لا إشكال عندهم، ويصفونه بأنه حسن، وإن كانوا يدركون اختلاف المنازل، منزلة يعني اختلاف المنازل وتفاوت مراتب الحديث الصحيح هذا يدركونها، لكن عند الإطلاق يطلقون لفظا واحدا واصطلاحا واحدا، فإذا احتاجوا إلى معرفة المنازل كأن يتعارض الحديثان ولا يمكن الجمع بينهما ويحتاج إلى الترجيح، ستجد أن العلماء يدركون تماما الفرق بين منازل الحديث الصحيح أو الحسن، فيقولون هذا الحديث أولى بالقبول من ذلك الحديث بناء على ما يعرفونه من مراتب الحديث الصحيح والحسن وأنها تتفاوت من جهة القبول. هذا هو الراجح في وصف الترمذي للحديث بأنه حسن صحيح. طبعا في قول آخر مشهور أيضا وهو قول الحافظ ابن حجر، لا أرى في داعي حقيقة لذكره الآن، نكتفي بما ذكره المؤلف هنا في كتابه. تفضل.
قال رحمه الله كنت فأعلى مراتب الحسن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده وعمر بن شعيب عن أبيه عن جده، ومحمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة، وابن إسحاق عن محمد بن إبراهيم التيمي، وأمثال ذلك، وهو قسم متجاذب بين الصحة والحسن، فإن عدة من الحفاظ يصححون هذه الطرق وينعتونها بأنها من أدنى مراتب الصحيح، ثم بعد ذلك أمثلة كثيرة يتنازع فيها، بعضهم يحسنونها وآخرون يضعفونها، كحديث الحارث بن عبد الله وعاصم بن ضمرة وحجاج بن أرطاه وخصيف ودراج أبي السمح وخلق سواهم.
طيب، كما ذكرنا في لقائنا بالأمس أن الحديث الصحيح مراتب، كذلك الحديث الحسن مراتب، فأعلى درجات القبول مراتب، وأدنى درجات القبول أيضا مراتب، ثم ذكر أمثلة لما يرى أنها من أعلى درجات القبول كعمر بن شعيب عن أبيه عن جده، وهي نسخة شهيرة عند المحدثين، عمر بن شعيب ابن محمد ابن عبد الله ابن عمر بن العاص، فعندما يقول عن جده يقصد جد أبيه، يقصد جد أبيه هو عمر بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمر بن العاص، فإذا قال عن أبيه عن جده الضمير في كلمة جده تعود لعمر ولا لأبيه؟ لا، لأبيه، تعود لأبيه، لأن المقصود عن جده أي عبد الله بن عمر بن العاص، وعبد الله بن عمر بن العاص هو جد محمد والد عمر أو والد شعيب اللي هو والد عمر، وهي نسخة شهيرة، والراجح أنها من الأحاديث المقبولة، ومن أهل العلم من يحكم لها بالصحة، ومنهم من يحكم لها بالحسن، والكلام فيها طويل. أيضا رواية بهز بن حكيم عن أبيه عن جده، لكن طبعا والده له جده له معاوية بن حيدة، فهو بهز بن حكيم بن معاوية بن حيدة، معاوية بن حيدة صحابي، فجده هو الصحابي، فالضمير في جده تعود إلى بهز بن حكيم ابن معاوية، ليست كعمر بن شعيب، قلنا إنه الضمير في جده تعود إلى شعيب، أما هنا فتعود إلى بهز نفسه، لأنه بهز بن حكيم بن معاوية بن حيدة، ومعاوية بن حيدة هو الصحابي، وهي أيضا نسخة مشهورة، وهي من قبيل الحسن، ونسخة عمر بن شعيب أقوى من نسخة بهز بن حكيم، وكلاهما من مرازل الحديث الحسن، كذلك الإسنادان الآخران كلها أسانيد كما ذكر المؤلف، قد يتنازعه الحفاظ، فمنهم من يحسنها ومنهم من يصححها، والراجح أنها من والأكثر الحفاظ على أنها من منازل الحديث الحسن، المقصود أنها من منازل الحديث المقبول. ثم لما ذكر هذه المنزلة التي قد ينازع فيها البعض فيصححها، قال وهناك منزلة، المنزلة الأخيرة في المقبول، وهي التي يتنازع فيها بين الضعف والحسن، بين الضعف والقبول، فمن أهل العلم من يرى أنها في آخر مراتب القبول، ومنهم من يرى أنها في أعلى مراتب الضعف، وضرب أمثلة لهؤلاء الرواة الذين هم في هذه المنزلة. تفضل.
قال رحمه الله: الضعيف ما نقص عن درجة الحسن قليلا، ومن ثم تردد في حديث أناس هل بلغ حديثهم إلى درجة الحسن أم لا، وبلا ريب فخلق كثير من المتوسطين في الرواية بهذه المثابة، فآخر مراتب الحسن هي أول مراتب الضعيف، أعني الضعيف الذي في السنن وفي كتب الفقهاء، ورواته ليسوا بالمتروكين كابن لهيعة وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم وأبي بكر بن أبي مريم الحمصي وفرج بن فضالة ورشدين وخلق كثير.
طيب، المصطلح الثالث والمنزلة الثالثة هي منزلة الحديث الضعيف، وهنا نقصد الضعيف خفيف الضعف، هنا هذا المصطلح نقصد به الحديث الضعيف خفيف الضعف، والحديث الضعيف الخفيف الضعف هو الذي يكون سبب الضعف فيه هو سوء حفظ راويه، هو الذي يكون من رواية العدل الذي ساء حفظه، فلا يكون الحديث خفيف الضعف إذا كان الراوي ليس بعدل كالفاسق، فرواية الفاسق شديدة الضعف، وسنبين السبب لماذا. أما إذا كان الراوي عدلا لكنه سيء الحفظ، ليس عنده ضبط، غلب خطأه صوابه، فهذا يكون ضعيفا خفيف الضعف، وهو الذي يوصف حديثه بأنه ضعيف خفيف الضعف إذا انفرد بحديث أو روى حديثا. لماذا كان حديث غير العدل ليس بخفيف الضعف؟ لماذا؟ نحن لماذا شرطنا العدالة يا إخوان؟ من أجل أن نضمن أن الراوي لن يكذب. فإذا كان الراوي من المحتمل فيه أن يكذب بسبب كونه فاسقا أو معدوم العقل كالصغير أو المجنون، يعني طبعا أقصد بمعدوم العقل يعني ليس تام العقل الذي يجعله مكلفا حتى لا يزعل علينا الصغار، فليس مكلفا إما بسبب ذهاب العقل والجنون أو بسبب صغر السن، هذا من المحتمل أن يكذب. وما دام أنه من المحتمل أن يكذب لا يمكن أني أجعل حديث هذا قابل للاعتضاد، يعني قابل للتقوي. ليش؟ لأنه قد يكون سمع هذا الحديث من شخص وادعى كذبا أنه سمعه من شخص آخر، فيأتينا بمتابعة هي في الحقيقة لا وجود لها لأنه يحتمل فيها أن يكذب. أما العدل الذي لا يحتمل فيه أن يكذب مهما ساء حفظه فإنه إذا توبع من مثله، ما دام استبعدنا قضية تعمد الكذب، فإن تتابع الأوهام على جهة واحدة كما ذكرنا بالأمس في غاية البعد. فإذا روى سيء الحفظ حديثا عدل سيء الحفظ حديث وتابعه آخر يطمئن القلب إلى صحة هذا الخبر، لأننا جانب الكذب أمناه وباقي فقط مسألة الوقوع في نقل الخبر مخالفا للواقع بالخطأ وعدم التعمد. فتتابع الراويين على رواية واحدة بلفظ واحد بإسناد واحد يبعد احتمال أن يكون قد أخطأ، وهذا احتمال عقلي واضح بين. ولذلك يتقوى حديث الراوي الذي يكون عدل سيء الحفظ بحديث راوي آخر مثله في المنزلة عدل سيء الحفظ، لكن حديث من كان ليس عدلا هذا لا يمكن أن يتقوى لأنه من المحتمل أن يكون قد كذب. ليس هناك عندنا ما يجعلنا نطمئن إلى أنه لن يخبر بخلاف الواقع عمدا، بل هذا أهل إلى أن يخبر بخلاف الواقع عمدا، هذا إذا كان مجرد فاسق. فكيف إذا عرفناه بالكذب أصلا، وكيف إذا عرفناه بالكذب على النبي صلى الله عليه وسلم على وجه الخصوص؟ هذا سيكون ولا شك أبعد وأبعد عن أن يكون أهلا لأن يتقوى حديثه بمجيئه من وجه آخر أو يقوي حديث ضعيف آخر. إذن الحديث الخفيف الضعف هو الذي يكون سبب ضعفه ورده سوء حفظ راويه، هو الذي يكون سبب ضعفه سوء حفظ راويه. طيب سنؤجل الكلام عن شديد الضعف ومتى يكون حديث شديد الضعف في المبحث التالي. ثم يقول هنا المؤلف إن هذا الضعيف هو الذي يوجد في كتب السنن، أمثال هذا الضعيف الخفيف الضعف. والمقصود بذلك أن كتب السنن التي لم تشترط الصحة قد تورد الأحاديث الخفيفة الضعف، لأنها أولا لم تشترط الصحة، ولأن هذه الأحاديث من الممكن أن تكون مقبولة بالمتابعات والشواهد. وهناك أكثر من سبب، يعني لا بأس أن نذكر الآن الحكمة من إيراد الأحاديث الخفيفة الضعف في كتب السنن، زي مثل سنن أبي داود وسنن النسائي وسنن ابن ماجه وسنن الترمذي جامع الترمذي وسنن الكبرى للإمام البيهقي وغيرهم، يعني من ألف في السنن. أولاً حقيقة يجب أن نعرف أن الأصل في الكتب المؤلفة على الأبواب أنها أنقى من جهة الأحاديث من الكتب التي ألفت ولم ترتب فيها الأحاديث على الأبواب كالمسانيد. الأصل أن الكتب التي ألفت على الأبواب أنها أنقى أحاديث، ومعنى أنقى لا يعني أنها صحيحة، لكن أن ورود الحديث الضعيف فيها وشديد الضعف أقل من الأحاديث التي لم ترتب على الأبواب، هذا أولا. الأمر نعم على أبواب الفقه، نعم أبواب العلم عموما، سواء كانت أبواب الفقه أو أبواب العلم، يعني زي جامع الترمذي ليس خاصا بأبواب الفقه، بل هو جامع يجمع أبواب الفقه وغيرها مثل الزهد وصفة الجنة والنار وأبواب ليست لها علاقة بأبواب الفقه. فأي كتاب ألف على الأبواب الأصل فيها أنه أنقى، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني إن هؤلاء العلماء لم يشترطوا الصحة أصلا، يعني أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه لم يشترطوا الصحة، يعني ما قالوا لن نخرج إلا الأحاديث الصحيحة، بخلاف الكتب التي شرطت الصحة الستة التي ذكرناها في لقائنا البارحة. طيب السؤال، لماذا إذن أخرجوا هذه الأحاديث؟ نقول لأسباب عديدة. الأمر الأول لوقوع الاختلاف فيها قبولا وردا، خاصة إذا كانت خفيفة الضعف فهو يخرجها، لأنه قد وقع فيها الخلاف من أهل العلم من يحتج بها ومنهم من لا يحتج بها، فيريد أن يذكرها حتى يقف الناس عليها ويرجحوا ما يرونه راجحا في هذه الأحاديث. اثنين، بإراده لإسنادها هو ييسر الحكم عليها. يعني تخيلوا مثلا لو أنه وردنا عن أبي حنيفة أو عن مالك أنه احتج بحديث وهذا الحديث كان ضعيفا، ولأنه ضعيف ترك العلماء روايته، هل سنعرف أنه ضعيف أو لا؟ ما نعرف. فإرادها بأسانيدها ييسر لنا معرفة حكم هذه الأحاديث ودراستها والحكم عليها بما يليق بها. الأمر الثالث أنها لأنها خفيفة الضعف فمن المحتمل أن تكون لها متابعات وشواهد ترتقي بها إلى درجة القبول، هذه لو كانت ضعيفة، فمن المحتمل هذه الأحاديث ما دام أنها خفيفة الضعف قابلة للترقي، قابلة لأن نجد لها متابعات تجعلها في منزلة الحديث المقبول، فأهل أن تروى وأهل أن تذكر. ثم أيضا الحديث الخفيف الضعف نافع للاعتبار به والاستئناس به وإن لم يصح أن يستشهد به، يعني مثلا الفقيه قد لا يجد في الباب حديثا صحيحا ولا حسنا، لكن فقه الباب والنظر في المقاييس والاجتهادات يجعله يميل أو يظهر له مأخذان وقياسان، إما يقول مثلا بالوجوب أو بالاستحباب، قياس يجعله يقول بالاستحباب وقياس آخر يجعله يقول بالوجوب، وتساوي القياسان عنده في القوة، ثم جاء حديث خفيف الضعف يرجح أحد القياسين، يصح عندها أن يرجح بهذا الحديث الضعيف الخفيف الضعف، فهو لم يعتمد عليه لكنه تعامل معه على أنه قرينة، على أنه مرجح، على أنه يستأنس به فقط. انتبهتم يا أخوان؟ فالحديث الخفيف الضعف وإن لم يصح أن يعتمد عليه احتجاجاً إلا أنه يصح أن يستفاد منه في الترجيح أو في الاستئناس والاعتبار. ولشيخ الإسلام ابن تيمية عبارة شهيرة يقول فيها: فإن الأحاديث منها ما يروى للاعتماد ومنها ما يورد للاستشهاد ومنها ما يروى لأنه ليس من جنس الفساد. اعتماد، استشهاد، حتى لو كان شديد الضعف لأن معناه ليس فاسداً، المعنى ليس بفاسد. هذا ذكره في سياق الاعتذار عن بعض كتب العقيدة التي أوردت الأحاديث الضعيفة بل وشديدة الضعف، قال هم عندما أوردوها إما للاعتماد وإما للاستشهاد أن تتقوى بغيرها، وإما لأنها ليست معانيها فاسدة، هناك ما يدل على صحة معانيها في النصوص الصحيحة، وإنما تورد فقط من باب اجتماع الجيوش الإسلامية تكثر بهذه النصوص. طيب تفضل. بالنسبة للأمثلة حقيقة يعني لا كلها فيها خلاف، حقيقة كلها فيها خلاف، كل الأمثلة فيها خلاف التي ذكرها كابن لهيعة وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم وأبي بكر بن أبي مريم الحمصي وفرج بن فضالة ورشدين، كلها وقع فيها الخلاف، ولذلك أوردها هنا المؤلف، وإن كان أيضا الحقيقة يتباينون تباينا كبيرا جدا في منزلة الضعف، يعني منهم مثلا فرج بن فضالة يقبل إذا روى عن الشاميين ولا يقبل إذا روى عن غير الشاميين وغيره من يعني في خلاف، حتى رشدين في خلاف هل هو في آخر مراتب القبول أم أنه ضعيف، ليسوا كلهم في منزلة واحدة. نعم.
قال رحمه الله: المطروح من حط عن رتبة الضعيف ويروى في بعض المسانيد الطوال وفي الأجزاء بل في سنن ابن ماجه وجامع أبي عيسى مثل عمرو بن شنير عن جابر الجعفي عن الحارث عن علي وكصدقة الدقيق عن فرقد السبخ عن مرة الطيب عن أبي بكر وجويبر عن الضحاك عن ابن عباس وحفص بن عمر العدني عن الحكم بن أبان عن عكرمة وأشباه ذلك من المتروكين والهلكة وبعضهم أفضل من بعض.
طيب، هذا القسم في الحقيقة هو من إبداعات الإمام الذهبي كما ذكرنا لكم بالأمس، انفرد بذكر هذه المنزلة، هي معروفة عند غيره من علماء لكنهم لم يفردوها بالذكر، أما الإمام الذهبي فأفردها بالذكر، وهي منزلة الحديث الشديد الضعف الذي لم يبلغ درجة الحكم عليه بأنه موضوع ولا يستحق أن يوصف بخفة الضعف، ليس موضوعاً وفي نفس الوقت ليس خفيف الضعف، وهو الحديث الشديد الضعف، وأطلق عليهنا لفظ المطروح، ويقال له المطروح ويقال له الساقط ويقال له المتروك، كلها ألفاظ تدل على شدة الضعف. متى يوصف الحديث بأنه شديد الضعف؟ أو ما هو الحديث الشديد الضعف؟ هو الحديث الذي في إسناده راو ليس بعدل أو تبين أنه خطأ من راويه. انتبهوا، الحديث الشديد الضعف قسمان أو فرعان، الفرع الأول أن يكون في إسناده راو متهم في عدالته، إما أن يكون فاسق وإما يكون غير مكلف للصغر وإما يكون مجنون وفي منزلة يعني بين الجنون والعقل، وهو شديد الغفلة، شديد الغفلة أيضا يدخل فيه. شديد الغفلة هو الذي يعني يمكن بعضكم لقي أناسا من هذا الجنس، إلا لا تستطيع تقول عليه عاقل ولا تستطيع تقول عليه مجنون. يعني أضرب لكم مثال وقع عند أحد المحدثين، أن هناك رجلا كان يؤذن في مسجد ويمسك صحيفة ويحدث عن حميدة الطويل، فيقول: سمعت حميدة الطويل عن أنس أن النبي عليه الصلاة والسلام قال كذا. فبعد فترة سألوه قالوا له: سمعت من حميد؟ أنت كل يوم تجلس وتحدث تقول سمعت حميدا. قال: لا، ما سمعت منه. قالوا: طيب كيف تقول سمعت؟ قال: أنا كنت أصلي في هذا المسجد وكان في رجل يؤذن قبلي في المسجد، فتوفي هذا الرجل وكانت عنده هذه الصحيفة، فلما توفي قيل لي: أذن كما كان يؤذن وحدث كما كان يحدث، فصرت أذن في المسجد وأخذ هذه الصحيفة وأقرأ كما كان يقرأ. يعني سذاجة عجيبة جدا، لا يدرك أن كلمة سمعت يلزم منها أن يكون سمع، فصار يفعل بكل سذاجة وبساطة جدا. هذا تغفيل شديد، يعني يمكن أن يكذب بكما رأيتم يكذب وهو لا يشعر أنه يكذب. فمن وصل إلى هذا الحد فهو الذي يسميه العلماء مغفل شديد الغفلة، لأن الغفلة درجتان: غفلة خفيفة لا تؤثر في العدالة، وغفلة شديدة تؤثر في العدالة. فمن كان ليس بعدل حديثه شديد الضعف للسبب الذي ذكرناه آنفا، وهو أنه لا يؤمن عليه الوقوع في الكذب، التعمد بالإخبار بخلاف الواقع عمدا. هذا القسم الأول. القسم الثاني: ما تبين لنا أن راويه قد أخطأ فيه، فهو أيضا شديد الضعف لا يقبل الاعتبار، حتى ولو كان من رواية الثقات. إذا عندي رواية خالف فيها أحد الثقات عددا من الثقات وتبين لي أن هذا الراوي قد أخطأ رحمكم الله، فعندها أحكم على هذه الرواية بأنها وهم وخطأ، ومعنى حكمي عليها بأنها وهم وخطأ يعني أنها لا وجود لها، وهم ليس لها علاقة بالواقع. ما حدث المحدث الذي روي عنه هذا الحديث وأخطئ عليه بهذا الحديث أصلا، فلا يجتمع وصفي لها بالوهم والخطأ مع تصور أنه من الممكن أن تكون صحيحة وتعتضد. إن رجعت إليها وقلت لعلها تكون صحيحة، مع ذلك أنني رجعت على حكم الأول وهي أنها وهم بالنقض، صرت أرى أنها ليست بوهم، ولذلك رأيت أنه من الممكن أن تصح بالمتابعات. لكن إذا انتهيت من الدراسة وتبين عندي أنها وهم، عندها خلص هذا الحديث الذي حكمت عليه بأنه وهم وخطأ، هذا الحديث لا يقبل الاعتضاد والتقوي. أهمية هذه المنزلة يا إخوان أن نعرف أنه ليس كل الأحاديث الضعيفة قابلة للتقوي والاعتضاد، إنما يقبل التقوي والاعتضاد والانتقال من درجة الضعف إلى درجة القبول الحسن مثلاً الحديث الخفيف الضعف، أما الحديث الشديد الضعف فإنه لا يقبل الاعتضاد، ومن قال بخلاف ذلك فقد أخطأ. هناك صورة من الضعف لا يطلق القول فيها بأنها خفيفة الضعف ولا شديدة الضعف، وهو الحديث الذي رد بسبب الجهل بحال أحد رواته أو بعض رواته، ومنه الحديث المنقطع بكل أشكال الانقطاع. لأن المنقطع لماذا نرده؟ الجهل بحال المحذوف. نحن ليش نرد المنقطع، الحديث المنقطع؟ لأننا نجهل حال الراوي المحذوف من الإسناد. كذلك الحديث الذي فيه راوي مجهول، يعني مسمى لكنه مجهول لا يعرف، هذا لا يمكن أن نقول بأن الحديث الذي فيه راوي مجهول سواء بتسميته مع عدم العلم بحاله أو الذي فيه انقطاع فهو فيه راوي مجهول، لا يطلق القول عليه بأنه خفيف الضعف ولا شديد الضعف، وإنما نقول ننظر إلى الحديث إسناده ومتنه، فإن كان فيه علامات النكارة وشدة الضعف حكمنا عليه بشدة الضعف وأنه لا يقبل الاعتبار والاعتضاد، وإن كان لا تظهر في الحديث إسناده ومتنه دلالات النكارة وشدة الضعف قلنا بأنه خفيف الضعف ويمكن أن يعتضد بمجيئه من وجه آخر. فلا يطلق القول في الحديث الذي فيه جهالة في إسناده جهالة بأنه خفيف الضعف ولا شديد الضعف إلا بعد النظر في حال إسناده ومتنه من جهة النكارة وعدمها. هذا هو حال هذا القسم. ثم ضرب أمثلة عليه رحمة الله بعدد من الأسانيد، وذكر أن هذا الحديث أن هذا الصنف من الأحاديث قد يقع في كتاب ابن ماجه وجامع أبي عيسى. أما سنن ابن ماجه فنعم يوجد فيها حديث شديد الضعف بل وموضوعة وتكلم عنها العلماء، فهو أكثر الكتب الستة الأمهات الستة حديثا ضعيفا ويوجد فيها حديث ضعيف وموضوعة. وأما جامع أبي عيسى الترمذي فيقول ابن رجب عليه رحمة الله إن الترمذي لا يذكر حديثا شديد الضعف إلا وينبه على ضعفه، وهو صاحب استقراء تام لكتاب الترمذي، فيقول إن الترمذي لا يذكر حديثا شديد الضعف إلا وينبه على ضعفه، وهذا صحيح إلى حد كبير جدا، يعني إن خولف في حديثين أو ثلاثة أو عشرة أفراد من الحديث ممكن، لكن أكثر من ذلك لا. هناك كتاب أفرد لهذا النوع من الأحاديث، يعني الكتب التي ألفت في الحديث الضعيفة كثيرة مثل سلسلة الحديث الضعيف والموضوع الشيخ الألباني، شامل لكل الحديث الضعيفة بجميع مراتبها خفيف الضعف وشديد الضعف والموضوع. لكن هناك كتاب واحد خصه المؤلف بشديد الضعف، وهو كتاب إيش؟ لا، الموضوعات القسم التالي، لا، كتاب العلل المتناهية لابن الجوزي. كتاب العلل المتناهية، مقصود المتناهية التي بلغت النهاية، يعني الشديد الضعف الذي بلغ النهاية في ضعفه. كتاب العلل المتناهية ابن الجوزي نفسه ألف الموضوعات والعلل المتناهية. العلل المتناهية عن الحديث الشديدة الضعف لم تصل عند ابن الجوزي درجة الوضع وليست أيضا خفيفة الضعف، هذه لا تصحح أبدا على رأي ابن الجوزي، فمن خالف ابن الجوزي درسها وجد أنها قابلة للتصحيح هذا إذا كان أهلا للدراسة يحق له ذلك، لكن ابن الجوزي يرى أنها أحاديث غير قابلة للتصحيح ولا يجد فيها من قرائن الوضع ما يجعلها ملحقة بالأحاديث الموضوع. لاحظتم؟ طيب اقرأ بارك الله فيك.
قال رحمه الله: الموضوع ما كان متنه مخالفا للقواعد وراويه كذابا كالأربعين الودعانية وكنسخة علي الرضا المكذوبة عليه، وهو مراتب منه ما اتفقوا على أنه كذب، ويعرف ذلك بإقرار واضعه وبتجربة الكذب منه ونحو ذلك. ومنهم الأكثرون على أنه موضوع، والآخرون يقولون هو حديث ساقط مطروح ولا نجسر أن نسميه موضوعا. ومنهم الجمهور على وهنه وسقوطه، والبعض على أنه كذب، ولهم في نقد ذلك طرق متعددة وإدراك قوي تضيق عنه عباراتهم، من جنس ما يؤتاه الصيرفي الجهبذ في نقد الذهب والفضة، أو الجوهري لنقد الجواهر والفصوص لتقويمها. فلكثرة ممارستهم للألفاظ النبوية إذا جاءهم لفظ ركيك أعني مخالفا للقواعد، أو فيه المجازفة في الترغيب والترهيب أو الفضائل، وكان بإسناد مظلم أو إسناد مضيء كالشمس، في أثنائه رجل كذاب أو وضاع، فيحكمون بأن هذا مختلق ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتتواطأ أقوالهم فيه على شيء واحد. وقال شيخنا ابن دقيق العيد: إقرار الراوي بالوضع في رده ليس بقاطع في كونه موضوعا لجواز أن يكذب في الإقرار. قلت: هذا فيه بعض ما فيه، ونحن لو فتحنا باب التجويز والاحتمال البعيد لوقعنا في الوسوسة والسفسطة. نعم، كثير من الأحاديث التي وسمت بالوضع لا دليل على وضعها، كما أن كثير من الموضوعات لا نرتاب في كونها موضوعة.
نعم، هذا هو القسم الخامس من أقسام الأحاديث، والمصطلح الخامس، وهو الحديث الموضوع. وهذه الأقسام الخمسة هي المنازل الخمسة المشهورة في الحكم على الحديث: الصحيح والحسن والضعيف خفيف الضعف والضعيف شديد الضعف اللي هو المطروح والساقط والموضوع. أعلاها الصحيح وأدناها الموضوع، وهو المحكوم بأنه كذب على النبي صلى الله عليه وسلم. والمؤلف أيضا من إبداعاته في هذا الكتاب أنه نبه إلى أن الحديث الموضوع لا يوصف بأنه موضوع لمجرد وجود راو كذاب في إسناده. شوف، هذا من الموضوعية والعدل في الحكم على الأحاديث. تخيل أنه إذا عندك إسناد فيه راوي كذاب من مشاهير الكذابين، مع ذلك لا يحق لك أن تحكم على الحديث بأنه موضوع لمجرد وجود الكذاب. ليش؟ لأنه قد يصدق الكذوب. ألم يقل النبي عليه الصلاة والسلام عن الشيطان إبليس الأكبر: صدقك وهو كذوب؟ قد يصدق الكذوب. لو أن راويا كذابا روى عن يحيى بن سعيد الأنصاري، عن محمد إبراهيم التيمي، عن علقمة بن وقاص، عن عمر بن الخطاب أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إنما الأعمال بالنيات، هل يصح أن تقول هذا حديث موضوع؟ لا، مع أنه من المحتمل أن يكون كذب في دعوة السماع من يحيى بن سعيد، محتمل، ومن المحتمل أن يكون صادق وسمع يحيى بن سعيد، ولذلك لا يصح أن تصف هذا الحديث بأنه موضوع. طيب ماذا تصفه؟ تصفه بأنه صحيح؟ لا أيضا. طيب ماذا تعمل؟ تقول: هذا إسناد شديد الضعف، ما دام أنه ما في قرينة تدل على الوضع، يكفي أن تقول إسناد شديد الضعف فيه راوي كذاب. متى تصف بأنه موضوع؟ إذا جاء في الإسناد أو المتن قرينة تدل على أنه موضوع. أشار هنا لإحدى القرائن، وهي أن يكون مخالفا للقواعد، أن يكون مخالفا للقواعد أي لأصول الكتاب والسنة، الأصول اليقينية. فإذا خالف القواعد اليقينية المستنبطة من الشريعة التي دلت عليها نصوص الشرع، أو خالف الحس مخالفة قطعية، أو خالف الواقع مخالفة قطعية، مع كون راويه كذاب، هذا لا تتردد في وصفه بأنه موضوع، بل قد يوصف الحديث بالوضع حتى ولو لم يكن راويه كذابا، كما سيأتي، يعني سنذكر مثال لذلك. المهم أن تعرف الآن أن الحديث الموضوع لا يوصف بالوضع إلا إذا أهم قضية فيه أن توجد قرينة تدل على الوضع. وقلنا بالأمس إن قرائن الوضع منها ما هو بين واضح يكاد يدركه العقلاء، عموم العقلاء، ومنها ما هو خفي غامض لا يدركه إلا أهل الفن. وهذا ليس خاصا بالحديث، يعني نحن ما نحابي أهل الحديث لأننا نحبهم فقط، هذا موجود في كل العلوم الآن. لا يوجد عند الأطباء والمهندسين والفلكيين وكل العلوم أمور دقيقة لا يدركها إلا أهل الفن؟ لا شك. يعني لو جئت أنت للطبيب وكشف عليك، قال لك افتح فمك، قل آه، ثم قاس درجة الحرارة وقال خذ هذا العلاج، تسأل وتقول كيف عرفت؟ يقول والله درجة الحرارة كذا، لون مختلف في الحنجرة، اللون الفلاني وكذا، ولذلك كتبت لك هذا. هل يمكنك بعد ذلك أنك تذهب أنت وتمارس نفس العملية وتقول خلاص عرفت كيف اكتشف المرض وتكتب العلاج نفسه للناس؟ لا. ولو قلت للطبيب يقول لك لا ما يمكن، تقول له ليش؟ يعني أنتم يعني يا أطباء يعني عندكم علم وحي؟ ما يقول لك يا حبيبي إلزم عملي، ادخل كلية الطب وادرس 8 سنوات حتى تعرف ما عرفت. ما يمكنك تعرف خلال دقائق أبين لك كيف عرفت المرض، هذا علم مبني بعضه على بعض. هذا موجود في كل العلوم، حتى مهندس السيارات، تذهب أنت بالسيارة وتقف عند المهندس يسمع صوت السيارة يقول لك هذه البطارية، هذه كذا، هذه كذا، تقول له كيف أنت تعرف الغيب؟ يقول لك لا يا أخي خبرة. تذهب للصائغ، المثال الذي دائما يذكره المحدثون، بقطعتين لون واحد وشكل واحد ووزن واحد وذوق واحد، لو ذقتها واحد ما في فرق، يقول لك هذا ذهب وهذه ليست بذهب، أو هذه ذهب عيار 21 وهذه ذهب عيار 18 أو كذا. كيف عرفت؟ لا حطها في مختبر وحللها ولا شيء، مجرد النظر. تقول له كيف عرفت؟ يقول لك أبدا، تعال اشتغل عندي 5 سنوات 10 سنوات عشان تعرف الخبرة هذه، كيف أنا أستطيع أن أميز، صحيح ولا لا؟ فهذا ليس خاصا، يعني عندما نقول هذا الكلام عند المحدثين، بعض طلبة العلم وبعض المسلمين يظن أننا نريد أن نعطي قدسية وهالة للمحدثين لا يستحقونها. نقول يا جماعة هذا ليس غريبا، هذا الفهم وهذا البيان ليس خاصا بالمحدثين، هذا موجود في كل العلوم، فلماذا تنكرونه على المحدثين وتقبلونه من غيرهم؟ ولذلك لما جاء رجل لعبد الرحمن بن مهدي، جاء جماعة من الناس غضبانين لواحد من أبناء عمومتهم، تكلم في عبد الرحمن المهدي، قالوا كيف تتكلم في فلان؟ فقال فلان ضعيف. قالوا كيف؟ قال إلزموا عملي هذا 20 عاما لتعرفوا منه ما أعرف. وطريقة أخرى للجواب على هذه المسألة حتى نبين أن هذا العلم والذوق فيه لا يستنكر، لما جاء، حصلت القصة مرتين مع إمامين قريبين، مع أبي زرعة وأبي حاتم، جاءه رجل ممن ينكر على أهل الحديث هذا التمييز، فقال كيف تعرفون يا أهل الحديث هذا حديث صحيح وضعيف وموضوع وما إلى ذلك، من أين تعرفون ذلك؟ فبدل أن يقول له إلزم عملي، قال لا، أنا أدلك على طريقة تعرف أننا نتكلم بعلم، اجمع 50 حديث 100 حديث أنت اجمعها وتعال واسألني عنها واكتب حكمي عليها، ثم اذهب لأحد علماء الحديث غيري، ثاني وثالث ورابع وعاشر، فإذا وجدت أننا في الغالب اتفقنا فاعرف أننا نبني كلامنا على قواعد علمية صحيحة، لأنه لا يمكن يتفقوا في الغالب إلا لو كانوا يعتمدون قواعد علمية متفقة، لكن لو كان في خلاف كبير بينهم متباين هذا يدل على أن المسألة بالهوى. فقام الرجل هذا بهذه العملية، أخذ مجموعة من الحديث وسأل عنها أبا حاتم وأبا زرعة وفلان وفلان وفلان، ثم رجع لأبي زرعة قال أشهد أنكم تتكلمون بعلم. وجدت أنها يعني حسب الرواية أنهم اتفقوا حتى في الأحكام، لكن افترضوا أنهم اختلفوا في 2 أو 3، يعني عدد قليل، مثل ما يختلف الأطباء والعلماء اليوم في بعض القضايا، لكن في العام الأغلب تجدهم يتفقون لأنهم يعتمدون قواعد علمية منضبطة. فهذا ليس شيئا غريبا أن يكون كذلك في علم الحديث، وأن يكون هناك قضايا غامضة لا يدركها إلا أصحاب الفن، وموجود في كل العلماء في كل العلوم، حتى في الأدب في التاريخ في غيرها. وهذا ما أشار إليه هنا المؤلف. ثم ذكر إحدى القرائن وهي أن يعترف الراوي بنفسه على نفسه بالكذب، فيقول الراوي أنا كذبت في هذا الحديث. هذه قرينة، وقرينة قوية جدا. أورد عبارة بدقيق العيد يقول هذه لا تكفي للحكم بالوضع، لأنه قد يكون كذابا في إقراره، يقول كذبت وهو لم يكذب. ثم رد عليه الإمام الذهبي بأن هذا لو فتحنا هذا الباب لفتح هذا مجال السفسطة، يعني الكلام المغالطات العقلية غير المقبولة، وأن هذا غير صحيح. الحقيقة ابن دقيق عيد لا يقصد أن الإقرار لا يؤثر، وهذا ذكره الحافظ ابن حجر في بيان معنى كلام دقيق العيد، قال لا يقصد رد هذه القرينة، وإنما يقصد أن يقول أنها لا تقطع بحصول الكذب، لكن أن يستفاد منها حصول الكذب. نعم، يعني إذا أقر على نفسي بالوضع نقول خلاص، ولا وليس هناك ما يدل على كذبه، الأصل إعمال هذه القرينة، ونعتبر الاعتراف سيد الأدلة كما يقال، نعتبر اعتراف هذا قائم مقام الحكم على الحديث بالوضع، إلا إذا وجدنا ما يدل على كذبه في الإقرار، وإلا الأصل إعمال هذا الإقرار. وعلى كل حال حقيقة لا، يعني لا أعرف حديثا موضوعا اعترف الراوي فيه بالوضع واختلف العلماء في الحكم عليه بأنه مقبول أو غير مقبول. وقل أصلا من الرواة الذين اعترفوا بالوضع، منهم عبد الكريم بن أبي العوجاء الذي كذب آلاف الأحاديث على النبي عليه الصلاة والسلام، فلما جاء به إلى الخليفة العباسي وأراد أن يقتله فأراد أن يشمت، قال ماذا تفعلون بي وقد كذبت على نبيكم 4000 حديث أحل فيها الحرام وأحرم فيها الحلال؟ فقال له الخليفة، قال يبقى لها الجهابذة، تكلم بطمأنينة هذا الخليفة، وقال يبقى لها الجهابذة عبد الله بن مبارك وأمثاله. وبالمناسبة عبد الكريم بن العوجاء هذا مات، فماتت معه 4000 حديث، لا يوجد في كتب السنة حديث واحد له ولا في كتب الموضوعات، يعني ليس له ما يعرف له ولا حديث، ولا حتى في الموضوعات ما عد فيه، ترك حديثه بالكلية، هجر فدفنت معه كذباته، وعاد كيده في نحره، وهو أحد الزنادق الذين كانوا يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر، ويظن أنه من المحتمل لكن مع أن يدس في السنة الأحاديث، لكن مع وجود الإسناد لا يمكن أن يكذب، لأنه من يوم ما يروي هو حديث سيأتي الرجل ويروي عنه يقول حدثني عبد الكريم بن العوجاء، كل المحدثين يعرفون أنه كذاب فيردون حديثه، ما حد يقبله، بل يهجرون حديثه ولا يجيزون التحديث به، وهذا الذي جعل أحاديثه تموت تماما وتدفن معه يوم أن دفن، ولعلها دفنت من قبل أن يدفن حتى هو. طيب، هنا ذكر أيضا أمثلة من النسخ الموضوعة، قال كل 40 الودعانية وكنسخة علي الرضا المكذوبة. هناك نسخ عديدة مشهورة بين المحدثين كلها موضوعة. 40 الودعانية هي 40 موعظة جميلة جدا، من أجمل المواعظ وبليغة، وبعضها ما زالت إلى اليوم جمل منها تتردد على ألسنة الخطباء ولا يدرون أنها من 40 الودعانية، لا بأس ما دام أنه ما ينسبونها للنبي عليه الصلاة والسلام، هي كلمات جميلة مواعظ حلوة. وضعها قاض في القرن 5 الهجري وادعى نسبتها إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فبين العلماء أنها كلها مكذوبة ولا تصح عن النبي عليه الصلاة والسلام، مع جمالها وحسنها وليس فيها من ناحية المعنى إشكال. وهذا يبين لكم بعض أسباب الوضع، ليس كل من وضع على النبي عليه الصلاة والسلام كان يقصد بالوضع تشويه الدين أو الإساءة إليه كعبد الكريم بن أبي العوجاء، بل منهم من حمله الجهل إلى أن يضع على النبي عليه الصلاة والسلام ويكذب عليه، كما قيل لبعضهم لما تكذب على النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال أنا لا أكذب على النبي، وإنما أكذب للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني لصالح النبي عليه الصلاة والسلام. وتأولوا حديث من كذب علي، قالوا هذا يكذب عليها، ما نحن نكذب له. وطبعا هذا كله كلام فارغ. ومن الأمثلة لذلك أيضا نوح بن أبي مريم، وهو فقيه زاهد عابد صالح، حتى إنه لقب بالجامع لجمعه صفات الخير، فلما ذكره ابن حبان في المجروحين قال جمع صفات الخير إلا الصدق، فقد كان كذابا. وضع حديثا طويلا جدا في فضائل سور القرآن، أخذ القرآن بالترتيب من الفاتحة إلى الناس، ووضع في كل سورة حديث طويل عريض في فضلها. من قرأ سورة الفاتحة فله كذا وكذا وكذا، من قرأ سورة البقرة من أول القرآن إلى آخره. وذكر هذا الحديث جماعة من أهل العلم كالواحدي في كتابه الوسيط، أو فرقه على السور وغيره. لما سئل قيل له: من أين لك هذا الحديث عن أبي صالح عن عكرمة بن عباس؟ أبو صالح له تلاميذ كثر، ما حد روى ولا كلمة من هذا الحديث. فقال بكل وضوح، يعني مما يدل على أنه ليس سيء النية، قال: رأيت الناس اشتغلوا بفقه أبي حنيفة وبسيرة ابن إسحاق، فأحببت أن أذكرهم بالقرآن. فيعني بكل سهولة بيّن المقصد في ذلك. أهلا يا بطل، أهلا. يعني هذا يبين لكم اختلاف أغراض الناس في الوضع والكذب على النبي عليه الصلاة والسلام. ولا شك أن الكذب على النبي عليه الصلاة والسلام ليس له عذر، ولا يعذر أحد بالتقول على النبي عليه الصلاة والسلام، والدين قد كمل وليس في حاجة إلى زيادة من أحد الناس. الذي أنزل هذا القرآن وبعث هذا النبي وأتم به الرسالة وبلغ الأمانة، ما توفي عليه الصلاة والسلام إلا وهذا الدين بكتابه وسنته صالح للقيام ولإصلاح الناس والقيام بحاجة الناس إلى قيام الساعة، ما هو في حاجة أحد أن يتدخل بزيادة كلام فيه ليس منه. وفي كثير من الأحيان حتى هذه الحديث الموضوع التي يكون المقصود منها حث الناس على الخير يكون لها نتائج عكسية قد لا ينتبه لها واضعها، فيكون قصده الخير فتؤدي إلى الشر دون أن يشعر. الآن نفتح المجال للأسئلة فيما قرأنا وفي ما شئتم. وردني أولا سؤال عن حديث يوم الجمعة: فله في كل خطوة صيام، في كل خطوة سنة صيامها وقيامها. قال: هل هذا يعد منكر المتن؟ الراجح عندي أن هذا الحديث صحيح وأنه ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام، وفضل الله واسع وكرمه لا حدود له، وإذا شاء الله عز وجل أن يكرم عبده بما شاء فعل، فلا أرى في هذا الحديث ما يدعو لاستنكاره، والراجح عندي أنه حديث صحيح، حديث من بكر وابتكر وغسل واغتسل إلى آخره، وفي هذه اللفظة. نعم.
الكشف للذهبي، قال الذهبي في السير: روى الحاكم أن زحر بن حصن عن جدي حميد بن منهب سمع جده خريم بن أوس يقول: هاجرت إلى الحديث. قال الحاكم: رواته أعراب ومثلهم لا يضعفون. قلت: أي الذهبي؟ ولكنهم لا يعرفون.
أي نعم، طبعا هذا الحديث اللي هو حديث العباس بن عبد المطلب عندما مدح النبي عليه الصلاة والسلام بقصيدة شهيرة جميلة، روي بهذا الإسناد الذي ذكره المؤلف، وهو من رواية أناس من الأعراب عن آبائهم عن أجدادهم عن خريم بن أوس عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان حاضرا، فجاء العباس فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إني مدحتك بأبيات، ف ذكر تلك الأبيات التي مدح بها النبي عليه الصلاة والسلام. الحاكم لم يصحح الحديث، لكنه أشار إلى أنه من المحتمل أن يكون مقبولاً بقوله: إن رواة هذا الإسناد إنهم أعراب، والأعراب لا يكذبون، كما ذكرنا سابقاً أنهم يأنفون من الكذب وأنهم يستعبون من الكذب، فقال هذا مما ينفع أن يكون مخففاً من ضعف هذا الحديث، فأجاب الإمام الذهبي على ذلك، قال: وإن كانوا لا يكذبون أو هم أعراب لكنهم مجهولون أيضا، فلا يمكن الاعتماد على روايتهم. وعلى كل حال الحقيقة إن هذا الحديث يعني بقصيدته وأبياته يعني ليس فيه إلا القصيدة فقط، ليس فيها أمر مستنكر، ولذلك أنا أميل إلى إثبات الأبيات إلى العباس بن عبد المطلب لأنها على نمط كلام وأشعار ذلك الجيل، ولا إشكال فيها وليس فيها حكم مستنكر حتى يستدعي التوقف عن قبول هذه الأبيات.
حكم العمل بالحديث الضعيف.
طيب، حكم العمل بالحديث الضعيف، بالإجماع والاتفاق أن الحديث الشديد الضعف لا يعمل به أبدا، لا في فضائل الأعمال ولا في غيرها، ونقل الإجماع على ذلك العلائي والحافظ ابن حجر أن الحديث الشديد الضعف أنه لا يعمل به لا في فضائل الأعمال ولا في غيرها. إنما وقع الخلاف في الحديث الشديد الخفيف الضعف، هل يعمل به في فضائل الأعمال أو لا يعمل به حتى في فضائل الأعمال. أيضا الراجح والصحيح أنه بالاتفاق الحديث الضعيف سواء كان خفيف الضعف أو شديد الضعف لا يحتج به في الأحكام، لا يحتج به في الأحكام، ولذلك خصوا فضائل الأعمال بحكاية الخلاف، أما الأحكام الفقهية فإنها بالاتفاق إنما يؤخذ الحكم الفقهي من كتاب الله أو من ثابت أحاديث رسول الله، لأننا نريد أن ننسب حكما لله عز وجل، ونسبة حكم لله لا يصح أن يكون مبنيا على ظن مرجوح بعدم ثبوت هذا النص عن النبي عليه الصلاة والسلام. طيب، إذن محل الخلاف حديث خفيف الضعف وارد في الحث على فضائل الأعمال. من أهل العلم من يقول أنه يحتج به ويعمل به بشروط، وذكروا شروطا، منها أن يكون فضائل الأعمال، منها أن يكون خفيف الضعف، منها أن يعمل به من باب الاحتياط، ومنها أن يكون مندرجا تحت أصل عام، وذكروا شروط. لكن الصحيح يا إخوان أن الحديث الضعيف خفيف الضعف لا يعمل به مطلقا إذا كان بمعنى أنه يفيد الاستقلال بحكم لا يؤخذ من الثابت من السنة، وإنما يعمل به فيما كان ثابتا فيما ثبتت مشروعيته في الكتاب أو السنة. أضرب مثال، وهذا ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية، وذكر أيضا المثال الذي سأذكره الآن بعد قليل. يعني مثلا لو جاء حديث يذكر فضل قراءة القرآن، يذكر فضلا لمن قرأ القرآن مطلقا دون تحديد وقت معين للقراءة ودون تحديد سورة معينة، من قرأ القرآن فله كذا وكذا من الثواب والأجر، فعمل العامل بهذا الحديث، كيف عمل بهذا الحديث؟ قرأ القرآن، هل سيكون مأجور ولا لا؟ سيكون مأجور سواء ثبت هذا الحديث أو لم يثبت، لأن قراءة القرآن عمل فاضل يستحب من الإنسان في كل وقت وفي كل حين، يستطيع أن يقرأ القرآن إذا كان في يعني طاهرا ويستطيع أن يقرأ القرآن، فهذا لا إشكال فيه. إنما يأتي الإشكال فيما لو تضمن هذا الحديث ذكر حكم خاص لم يأتي في نص آخر، مثل أن يستحب قراءة القرآن في وقت معين لم يأتي تخصيصه في الكتاب والسنة، أو ذكر فضيلة لسورة لم يأتي ذكر فضيلتها في حديث صحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام. هذه الإضافة هذا حكم، يعني أنت أقل شيء تستفيد الاستحباب من هذا الحديث، أليس كذلك؟ والاستحباب حكم شرعي، والحكم الشرعي لا يثبت إلا بالدليل الشرعي الثابت سواء كان قرآنا أو سنة، فلا يصح أن يقال إنه يعمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال ونضيف أحكاما جديدة لم تثبت في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الصورة الأولى الصحيحة للعمل بفضائل الأعمال هذه مثلها كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية، قال مثلها مثل تاجر يريد أن يعمل صفقة تجارية، هذه الصفقة هو ضامن من خلال خبرته التجارية أنها رابحة 100% ستربح، من خلال معرفته بحاجة السوق لهذه السلعة من كذا يعرف الناس تربح، لكنه يطمع ويأمل أن تربح 10 أضعاف، فهو سيقوم بهذه الصفقة يأمل أن تربح 10 أضعاف، فقد تتحقق له وقد لا تتحقق له 10 أضعاف، لكنه سيتحقق له ولو ضعف 1. قال كذلك من يعمل بحديث ضعيف ثبتت مشروعيته واستحبابه في إما في الكتاب أو في ثابت السنة، فهو مأجور مأجور، ثابت الأجر إذا أخلص النية. قد يتحقق له ما جاء في ذلك الحديث الخفيف الضعف فيما لو كان الراجح فيه أنه مقبول، وقد لا يتحقق له هذا الأجر الخاص لكنه يتحقق له الأجر العام الذي ثبت لذلك الأجر من خلال استحبابه الثابت. وهذا أيضا يشبه العمل أو رواية الإسرائيليات، ألم يقل النبي عليه الصلاة والسلام حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج؟ إيش المقصود بالتحديث عن بني إسرائيل؟ قصة أو خبر تحث على التوبة، تحث على الزهد، فيها عبرة تكون واردة في قصص بني إسرائيل، لا بأس أن تروى لأنها تدعو للخير. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، طبعا المقصود بها الروايات الإسرائيلية التي لا نجزم بكذبها ولا نجزم بصدقها، لأن الإسرائيليات منها ما نجزم بصدقها وهي التي وافقت ما عندنا. فعندهم أن هناك نبي اسمه نوح ونبي اسمه يونس ونبي اسمه كذا، وهذا ثابت عندنا في القرآن أن نوح جاء قومه الطوفان وحمل من كل زوجين اثنين، وهذا ثابت عندنا أيضا، فهذا نصدق ونجزم بصدقه مما جاء عند في كتب أهل الكتاب. وهناك شيء نجزم بكذبه مثل نسبة البنوة إلى الله عز وجل، نسبة الفواحش وفعلها إلى الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، هذه نجزم بكذبها لأنها تخالف ما عندنا. وهناك قسم من الإسرائيليات لا نجزم لا بصدقه ولا بكذبه، وهي التي قال فيها النبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح البخاري لا تصدقوهم ولا تكذبوهم. شوف الإنصاف، هذا الجزء لأنه ما عندنا دليل يدل على صحته ولا عندنا دليل يدل على كذبه، قد يكون صوابا مما لم يحرف مما أوحى الله به إلى أنبيائه، وقد يكون مما حرف ونحن ليس لدينا دليل يدل على أنه حرف أو لم يحرف فنقف. هذا القسم إذا كان في ذكره خير هو الذي قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. وبالمناسبة هذه صورة من صور الانفتاح على الثقافات والأديان الأخرى المنضبطة، ليس انفتاحا كليا وليس انغلاقا كليا، إنصاف متناهي وانفتاح بالطريقة الصحيحة الشرعية التي أرادها الشارع. فالإسرائيليات إنما تروى من هذا القسم إذا كان فيها ما يحث على الخير، مثل قصة بصيص الراهب التي تذكر في كتب بني إسرائيل، ذلك الراهب الذي كان يتعبد وكذا ثم استغواه الشيطان، قصة مشهورة يذكرها العلماء في قول الله تعالى كمثل الشيطان إذ قال الإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين، قصة شهيرة فوقعت من أحد الرهبان وذكرت في كتب بني إسرائيل فتناقلها المفسرون لأن فيها عبرة كبيرة تبين استدراج الشيطان وخطوات الشيطان في الإغواء، فلا بأس بذكرها. هذه الصورة التي يعني صورة من صور الاستفادة حتى من الإسرائيليات، ولا شك أن الحديث الضعيف الخفيف الضعف أقوى ثبوتا من الإسرائيليات، فإذا جازت رواية الإسرائيليات من باب الاستئناس والاعتبار والاتعاظ وزيادة الحث على الخير فلا شك أن الحديث الضعيف أولى بأن يروى لأنه أخف ضعفا من الإسرائيليات التي بيننا وبين، يعني قد يكون الحديث الخفيف الضعف عشان فيه راوي مجهول، عشان فيه انقطاع راوي مثل انقطاع 3000 سنة بيننا وبين النبي الذي تروى عنه هذه الأخبار، لا شك أنه فرق كبير جدا. فإذا جازت رواية الإسرائيليات فيما فيه العظة فمن باب أولى أن تجوز رواية الأحاديث الخفيفة الضعف فيما فيه العظة، بشرط ألا تستقل بحكم جديد، لابد إذا فيها حكم لابد أن يكون قد دل عليه الكتاب أو ثابت السنة، أما بغير ذلك فلا يصح الاستدلال بها. طيب في سؤال أخير،
هل من الممكن أن يصاغ من قواعد هذا العلم يعني الحديث قواعد تضبط آداب البحث والمناظرة وفق المنظور الشرعي ليستغنى عن مناهج الجدل المبتدعة المأخوذة من علوم اليونان؟
طيب لا شك أن هذا العلم كما ذكرت سابقا وأكرره دائما أنه مبني على قواعد عقلية صحيحة، وأنه ليس فيه أي قاعدة من القواعد تخالف مقتضيات العقل، بالعكس هو مبني على قواعد عقلية صحيحة منطقية كما يقال. وبالتالي من الممكن من تفقه فيه وتعلمه بعمق وبفقه وإدراك أن يستنبط منه قواعد عقلية تجعله أكثر إحكاماً في إعمال عقله في المسائل العلمية والمسائل التي يفكر فيها عموماً. ومع ذلك هذا لا يمنع أن نستفيد من علوم الخلق والبشر، فالعلوم العقلية علوم مبذولة لكل الناس، وفي كثير من الأحيان لا يكون مقصود واضعها تشويه الدين أو الطعن في الدين أو ما شابه ذلك، وإنما هو وضع قواعد لطريقة التفكير السليمة. كعلم المنطق، علم المنطق فيه خير وفيه أخطاء وفيه شر، فمن استطاع أن يعني يستفيد من هذه العلوم العقلية بما يقوم به أسلوب تفكيره ولا ينخدع بما فيها من مغالطات عقلية فلا بأس. وإن كان يعني يمكن أن يقال كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية عن علم المنطق بالذات الذي هو العلم الذي يعنى بصياغة المنظومة العقلية ووضع قواعد للتفكير الصحيح، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية عبارة جميلة عن علم المنطق، يقول: هو علم لا يفهمه البليد ولا يحتاجه الذكي. البليد لا يفهمه، حتى لو تعلم علم المنطق سيبقى ليس لديه منطق، والذكي هو أصلاً عقله يعمل بالطريقة الصحيحة ما يحتاج إليه، لا يحتاج إليه. لكن الحقيقة أن هذه العبارة فيها شيء من المبالغة. التعلم علم المنطق يعين على ضبط العملية الفكرية حتى للذكي، تعلمه ومعرفة ما ذكر فيه يعين على معرفة العملية العقلية. لا نريد أن نبالغ فنقول كما قال بعض أئمتنا إن من لم يتعلم علم المنطق فلا يوثق بعلمه، وهذا قال أحد أئمة الإسلام الكبار، ولا نريد أن نقول كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية أيضا إنه لا فائدة منه بتاتا. لا، حقيقة قد يستفيد منه كثير من الناس وقد يحصل به الخير، لكن أيضا لا نبالغ فندعي أنه لا يمكن أن يصل الإنسان للتفكير الصحيح إلا به، فنحن نعرف أن الأنبياء والرسل ما كان عندهم علم المنطق وكانوا أتم الناس عقلا، وأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام أبو بكر وعمر وعثمان وعلي ما تعلموا علم المنطق وكانوا أتم الناس عقلا، فلا يحتاجه كل إنسان وقد يحتاجه بعض الناس في بعض المسائل، وبالتالي من شعر أنه بقراءته أنه يستفيد منه في طريقة التفكير فلا بأس أن يتعلمه، وليس هناك فيه شيء يعني خطير لهذه الدرجة حتى يحذر منه. الأخطاء التي فيه صفاها أئمة الإسلام لما ألفوا في علم المنطق، كالغزالي في كتابه معيار العلم الذي ألفه في علم المنطق، وكابن حازم وكغيره من المؤلفين المعاصرين، حتى الشيخ محمد الأمين الشنقيطي كما تعرفون له كتاب آداب البحث والمناظرة، حاول أن يبسط أيضا مباحث في علم المنطق في هذا الكتاب ليسرها للباحثين القارئين من أبناء المسلمين. صلى الله وسلم على سيدنا محمد والله أعلم.